الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، نظر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل في القواعد التي تضبط لك فهم القرآن الكريم. وما زلنا نتكلم عن مسألة المناسبات بين السور وبين الآيات بين بعضها البعض. اليوم نأخذ منها درسا جديدا، وهو المتشابهات في القرآن الكريم، المناسبة بين هذه الآية وبين هذه الأخرى. قد تقرأ القرآن الكريم فتجد أن هناك آية من القرآن الكريم في سورة ما، ثم تقرأ سورة أخرى فتجد نفس الآية متشابهة، نفس الآية، نفس الحروف، نفس الكلمات. قد يكون الاختلاف بينها وبين هذه الآية الأخرى يسير، كتقديم أو تأخير أو زيادة حرف أو زيادة كلمة، فهل ذلك من أسرار؟ هو في سر في هذا الموضوع ولا؟ هذه الأسرار هو موضوعنا، موضوع المتشابهات بين الآيات وبين بعضها البعض، والسر الذي يربط هذه الآية بهذه الآية. لماذا قدم الله هذه هنا ولماذا أخر الله عز وجل هذه هنا؟ هذا اسمه باء المناسبات بين الآيات المتشابهة. ولا شك إني مثل هذا الموضوع سيفتح لك مجالاً واسعاً لأمرين. الأمر الأول ضبط المتشابهات في القرآن الكريم. إليه كثير جداً من حفظة القرآن الكريم من الممكن أنه يقرأ تسأله في أي سؤال يجيب، لكن لو انت عاوز تلخبطه شوية تعمله ايه؟ تجيب المتشابهات، يبدأ يتلخبط المتشابهة دي مع المتشابهة دي مع المتشابهة دي وهكذا. الله عز وجل ذكر ان القرآن مثاني آيات متشابهة يشبه بعضها بعضا في الحسن والجمال والإحكام والإعجاز والترابط. وبين الله عز وجل أن في القرآن محكم وأن في القرآن متشابه. قال الله عز وجل في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وبإذن يا جماعة الخير، القرآن الكريم منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. دي أقسام القرآن، أقسام آيات القرآن الكريم. طيب، هو إيه محكم وإيه متشابه؟ سليم، دي واحد. وإيه علاقة الموضوع ده بالموضوع اللي احنا بنتكلم عنه هو التشابه؟ المحكم يا جماعة هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا فقط. سليم؟ طب زي حد يجيب لي آية كده محكمة؟ إيه؟ متشابه.
قل هو الله واحد.
قل هو الله واحد محكم. أحسنت. سيدني، خلي بالك، المحكم عندنا منه ما هو محكم في المعنى، لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، وما يحتملش معنى ثاني. زي قل هو الله واحد. تحتمل معنى ثاني؟ لا. طيب، عندنا محكم في اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. قال الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام سليم في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. تحتمل وجه إيه؟ هي بس سبعة وثلاثة عشر، اسم محكم في اللفظ. ما فيش واحد يقول طب انا اصوم 11 يوم ولا صم أربعة في هناك وخمسة هنا. نقول له لا، زي ما ربنا قال بالظبط، صيام ثلاثة أيام وصيام سبعة أيام، إذا رجعتم إلى أهلكم تلك عشرة كاملة. ده اسم محكم في اللفظ، في اللفظ، والمحكم في المعنى آيات العقيدة. سليم؟ طيب، في بقى آيات متشابهة، ومش كل آيات العقيدة برضو محكمة. في آيات متشابهة، المتشابه ده اللي هو يحتمل أكثر من وجه، أكثر من معنى. سيدنا علي بن أبي طالب له كلمة جميلة جدا يقول: إن القرآن الكريم حمال ذو وجوه، حمال ذو وجوه. لو كان القرآن الكريم لا يحتمل إلا وجها واحدا فقط ما رأيت أحدا يفسر القرآن الكريم، مما فسروا أصله هو معنى واحد. اللي قالوا ده هنكرره تاني يعني ولا نعمل ايه؟ فإذا أكثر القرآن الكريم على هذا النحو محكم أم متشابه؟ متشابه. ليه؟ يحتمل وجوها كثيرة، لأنه يحمل هذه الوجوه الكثيرة. وشوف بقى، أنا قلت لك الكلام ده، اللي شوف عد المفسرين كده من أول سيدنا النبي لغاية النهاردة لا يحصون كثرة، يعني ما تقدرش تعدهم، والقرآن واحد لكن لا يحصون كثرة. بسبب ايه؟ إن القرآن يحمل وجوه كثيرة جدا ومناسب لكل عصر ولكل سنة ولغاية يوم القيامة. ولا زال القرآن غضا طريا. اوعى تفكر إن القرآن انتهى، إنما أسرار القرآن ما زالت ايه؟ وكل مرة من المرات هتلاقي موقف عليها آية في حياتك أنت شخصيا، وموقف عليه آية، لأن القرآن ما زال يحمل في طيات كثيرة. أسرار الله عز وجل لا إيه؟ لا تنتهي أبداً. إذن القرآن الكريم متشابه أكثره لأنه يحمل وجوهاً كثيرة من وجوه إيه؟ من وجوه التأويل. غيرنا أننا وجدنا أن المتشابه ده ينقسم إلى قسمين: متشابه في اللفظ ومتشابه في المعنى. سليم؟ متشابه إيه؟ في المعنى. طيب، الآية دي يتلو عليهم آياتك، اللي هي في سورة ايه؟ البقرة، اللي هي في كلام سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والآية دي: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآيتين دول من قبيل المتشابه في اللفظ ولا المتشابه في المعنى؟
متشابه في المعنى، اللفظ والمعنى. اللفظ والمعنى.
في اللفظ. اللفظ والمعنى. اللفظ هو متشابه. طيب، أما المتشابه في المعنى زي إيه؟
يعني ده مش شبه في المعنى.
هي متشابه في اللفظ. سليم؟ واللفظ ليه سر؟ إني أقدم لآخر. لكن المتشابه في المعنى زي إيه؟
في نفس الآيات برضه؟
لا، مش نفس الآيات، آيات أخرى. زي أقول لك متشابه في المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما قالش أشهر ولا شهرين، قال ثلاثة قروء. طب إيه هو القروء؟ هو اللي قالوا الحيض مجموعة من العلماء، واللي قالوا الطهر مجموعة من العلماء. إذن ده متشابه في المعنى، اشترك في المعنى بين هذا وبين ذاك. طيب، أنا عايز أخلي واحدة منهم بس، يا حيض يا طهر. لا، دي بقى انت تعمل بايه؟ تجتهد وتجيب لنا ادلتك، زي ما هم عملوا كده. ابو حنيفه يقول انا هي عندي الحيض، والشافعي يقول لا هي عندي الطهر، وكل واحد. طيب، ادام انتوا تشابهتوا انتوا الاثنين، هي متشابهه في المعنى، ادام انتوا تشابهتوا بهذا الشكل، يبقى لازم تعمل ايه؟ تجيب لي ادلتك. تجيب لي ادلتك بقى، وانا اجيب ادلتي، ومعاك بقى للصبح. خلاص، هم كانوا بيمشوا بهذا المعنى. كان لشيخ ربنا يمسيه بالخير، كان يقول لي: لو أن الله عز وجل أراد أن يقطع الكلام في القرآن على أي أحد لقطعه. فلو أراد الله أن يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أحياض، كانت خلصت. إنما الله عز وجل جاء بلفظ المتشابه. ليه؟ لا مش كل واحد عشان يفهم بطريقه.
اجتهاد
الحق عند الله واحد مش تيسير. شوف هي دي الصح. علشان خد بالك عشان تظهر عباده من العبادات قلل ان تظهر في الناس وهي عباده العقل. معنيك بتبص في المصحف بتتعذب، ودنك بتسمع القران بتتعذب، لسانك بيقرا القران بيتعذب. طب فين عباده الدماغ؟ العقل الذي بيشتغل ده هي جايه من الابد. ولذلك لو اراد الله عز وجل ان يقطع الكلام لقطعه، لكنه اراد للناس ان يختلفوا سليم لتظهر عبوديه العقل. وانت اجتهدت فاخطات، وانت اجتهدت فاصبت، كلاكما لكم ايه؟ اجر. ولا يضرني وما ضرت الامه في اختلاف. خد بالك، خلي بالك من النقطه دي مهمه قبل ما تقول يا شمام. عمر الاختلاف ما يهدم الامه، عمر الاختلاف ما يهدم الامه، ما دام الاختلاف ايه؟ لاجل الحق. إما أنت الاختلاف يهدم الأمة؟ لما يكون أنت بتطمس الحق. أنت أصلا بتختلف معايا مش عشان الحق، ده أنت عشان تعمل إيه؟ عشان تموت الحق. سليم؟ فصارت أهواك. فهمت القصة إزاي؟ لكن من الاختلاف الذي يوصلنا إلى الحق عمره أبدا ما يهدم الأمة، بل يعليها ويثمر فيها ثمرات كبيرة جدا. وشوف بقى الناس اللي كانت بتفهم الكلام ده قديما كانوا اخلاقهم ازاي. الامام ابو حنيفه رضي الله عنه امام يرى ان في صلاه الفجر ليس فيها قنوت. والامام الشافعي رحمه الله عليه يرى ان في صلاه الفجر فيها قنوت، وان من تركه عليه ان يسجد للسهو. يدعى الشافعي يوما من الايام الى مسجد الامام ابو حنيفه النعمان في بغداد، فيدخل المسجد فيصلي بالناس صلاه الفجر، وتلامذه الامام الشافعي وابو حنيفه يترقبون، واذا به ينتهي من صلاه الفجر دون ان يدعو ودون ان يسجد للسهو، دون ان يقنط ودون ان يسجد للسهو. قالوا له يا امام خالفت مذهبك، فاما انك رايت الحق مع صاحب هذا المسجد فرجعت عنه، واما انك تاولت شيئا. فقال بل احتراما لصاحب هذا. شوف هما كانوا بيختلفوا من اجل ايه؟ الحق. فعارف هو عارف ان المساله دي فيها اخذ ورد، فعشان كده احترم وقال لك انا هدخل هزعل الامام ابو حنيفه وزعل اصحابه لا، اجتماع الكلمه اولى من هذا التفرق ولو كان في هذا الشيء الذي اراه. فهم دول العلماء اللي كانوا يرون بالاختلاف بركه ورحمه وبيان للناس، لانهم كانوا يريدون الايه؟ يريدون الحق. اذا يا ايها الاخوه الكرام، التشابه في المعنى من هذا القبيل. لكن الاسرار الكبيره جدا حقيقه يعني مش في النوع ده، انما الاسرار العظيمه الكبيره في هذا النوع، في الاختلاف في اللفظ. لماذا قدم واخر؟ لماذا زاد حرف ولم يزده هنا؟ لماذا جاء بهذه الكلمة على هذا النحو وجاء بها نفس الموضوع في منحى آخر على منحى آخر أو على لفظ آخر؟ وتعالوا بالمثال يتضح الكلام. قال الله عز وجل أكره من الوحي. احنا بندور على أسرار بندور على أسرار الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات عشان تزيدنا إيمانا إن ده كلام رب كريم حكيم سبحانه وتعالى. تعال نشوفها في هذه الآية على سبيل المثال. الله عز وجل الآية دي بهذا المعنى بهذا الشكل وردت في القرآن 4 مرات. 3 منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، 1 فقط يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ملاحظة أولا قبل ما تقول بس، الملاحظة اللي احنا عايزين دماغك وبشغال فيها، حط الآيتين جنب بعض. ايه المتشابه في الآيتين دول؟
يزكيهم ويعلمهم.
حد غير الشيخ محمد يا جماعة؟
يزكيهم ويعلمهم.
من الركن اليماني.
تزكية والتعليم.
الاختلاف فين في الآيتين دول؟ يا عم استنى بس. يا عم انا عايز الركن اليماني ده يشتغل.
هي في آية
بيه. انتوا شايفين طيب؟
اختلاف؟
ده نشيل الصبور عن ما انت تجن.
صح الاختلاف يا شيخ.
في آية. الركن المبارك.
الآية اللي فوق بيخاطب فيها.
كلمة يعلمهم هنا وكلمة يزكيهم هنا وكلمة يزكيهم هنا وكلمة يعلمهم هنا. خلي بالك. يعني آيات وآيات يعني يسيرة.
هنا بيخاطب الله.
دي خطاب ودي غيبة. سيدنا إبراهيم بيوجه الكلام آياتك. ودي جا بيتكلم آياته. سليم خطاب وغيبة. لكن خد بالك على في الكلام. هنا يعلمهم جاءت مقدمة. وهنا يزكيهم جاءت مؤخرة. سليم ما تقولش صح. لسانك ده يتربط وتعلم. سليم اوعى تقول في القرآن صح وغلط. سليم القرآن أنا بجتهد وأنت بتجتهد. خلاص؟ نعم. طيب خليك معايا يا شيخ سليم. وهنا يزكيهم جاءت مقدمة. وهنا يعلمهم جاءت مؤخرة. سليم المواضع الأربعة في القرآن الكريم كلهم جو زي دي. جاءت التزكية أولاً والتعليم ثانياً. والموضع الوحيد اللي جاء فيه كده بالشكل ده هو الموضع ده بس. ايه سر ده؟ نقول للشيخ سامي عشان عاوز ينطلق يعني. قول يا عم الشيخ سامي.
دعاء سيدنا ابراهيم. دعاء سيدنا ابراهيم. الثانيه منه ربنا سبحانه وتعالى على قريش لابن التزكيه، تزكيه النفس قبل تعلم العلم. وده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
طب ما ليه سيدنا ابراهيم ما قالش برضه زكيه ليه الاول؟ يعني ده كلام سيدنا ابراهيم صحيح، بس ليه قال يعني يعلمهم ما قالش يزكيهم ليه قالوا يعني؟
ربنا يا شيخ يكون عشان يتطبع.
لا هي في النقطة دي بس. لا مش هكمل.
أمة لا تعلم.
أنا عاوز الحتة دي بس.
أمة لا تعلم شيء وهيبعث فيها رسول بدين، يعني هم لا يعلمون شيء. أمة تعبد الأوثان ولا تعرف دين. أما التانيين
ده الكلام انت بتقوله ده في أي واحدة فيه؟
في الأولى في دعاء سيدنا إبراهيم.
في التانية ديت أمة لا تعلم شيئا ولا
يعلم. أمة تعلم الحق
وزي ازاي تعلم؟
أو إن هو بيذكر
ازاي؟ هي هي نفس القصة. إذا قلت أنت كده في الآية ديت هي الأمة برضه هي لأن كلا الخطاب للعرب.
بيبين الفضل في الناحية الثانية.
صدقني كملت الآية. ما هي عم عندنا يعلمهم ايه؟ انا عايزك بس يعني بص حط عينك على الحاجه اللي هي فيها الايه؟ فيها الزتونه زي ما بيقولوا، وبعد كده بتدور على باقي الايه. الاصل في الدعوه التزكيه والتبليغ قدمها سيدنا ابراهيم. جاب العلم ليه الاول؟ دعاء ازاي يا جماعه؟ سليم ده دعاء ازاي؟ هو بيقول ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو، ما قالش يزكي ليه؟ التخلية قبل التحلية. يعني الآية دي مش الطبيعي. التخلية قبل التحلية. ما تزكية النفس يعني ايه؟ يعني ايه تزكية طيب عشان نبقى فاهمين الكلام؟ التطهير. طب التطهير ان نكنس. الاول وجاء التعليم المؤخر. طب سيدنا ابراهيم ما جابش ليه التطهير اولا؟ ما جابش ليه التخلية قبل التحلية؟
عشان كتاب
عايز قعده. طب هتجيب الشاي يا عم ولا على مين الشاي؟ طب هديها واجب ولا نقولها وندي غيرها واجب؟ طيب نقولها وندي غيرها واجب. سليم الملاحظ ايها الاحبه الكرام ان الايه الاولى من كلام ابراهيم والآيات الثلاثة التي بعد ذلك من كلام الله، وكلام إبراهيم عليه السلام قصد به، كلام سيدنا إبراهيم قصد به أن وظيفة الرسول هي التعليم. سليم، أنا أعلم واحد الأول، وبعد ذلك إذا تعلم رأى الحق من الباطل فطهر نفسه. عشان كده هو كرسول جاي يقول، يعني هو كرسول جاي يقول لك اوعى تكذب، اوعى تعمل، اوعى كذا، ولا جاي يعلمك ان في اله ويحاسب، يعلمك هذا الحق اولا، ثم بعد ذلك يزكيك ويطهرك ثانيا. فدي بينت الغايه، الغايه من الانبياء، الغايه من الانبياء او الوظيفه بتاعت الانبياء هي التعليم اولا، ثم بعد ذلك الايه؟ التزكيه ثانيا. أنا جاي أولاً أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أعلم الناس، وبعد كده أبدأ أعمل إيه؟ يبدأ بقى تطهيرهم وتزكيهم، يبدأ بقى التطهير، يبدأ بقى أن خلي بالك العلم اللي أنت تعلمته حج عليك، زي ما إحنا كده حفظ القرآن الكريم وبعدين نقول له إيه؟ خد بالك إذا بقيت على خطر، لأن كل آية حج لك أو عليك، صح كده؟ وهكذا. أما الآيات الأخرى فهي من كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله أراد أن يبين للناس أن الغاية بإنزال الكتب وإرسال الرسل هي تطهير النفس وتعليتها. سليم، الغاية اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل بسببها الرسل وأنزل بسببها الكتب هي إيه؟ إنك تكون راجل صح، إنك تكون موحد بالله صح، ودي جاي عن طريق التزكية أولاً، ثم جاء التعليم ثانياً بعدين. الملاحظ الفرق، دي كلام سيدنا إبراهيم عشان بيحدد الوظيفة بتاعته، ودي من كلام الله ليحدد الله الوظيفة ليه؟ الوظيفة من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب هي مسألة التزكية، حتى ولو لم يتعلم الإنسان كثيراً.
وكان رسول لمشاكل سبت مشاكل ولا تأيين منه، فلما دعا 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 إن بما هو فعل
مطبق عليه
كرسول، أو لما بدأ دعوته يا إما شاف دعوته مع المقام والحياتين مشكلة عليه ولا مطالع.
لا، ما هو الكلام اللي انت بتقوله ده هو الكلام اللي انا بقوله بوجه اخر. هو سيدنا ابراهيم عليه السلام بيقول ان وظيفتي انا كرسول ان انا بلغك، ومساله ان التزكيه دي مش بتاعتي انا اصلا، ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى في ايه: ما زكى منكم من احد ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ولكن الله يزكي. طب دي وظيفه الرسل التعليم، ووظيفه ربنا سبحانه وتعالى بين الغايه اللي بسببها انزلت الكتب وارسلت الرسل هي الايه؟ هي التطهير. فهمت الفرق بينهما؟ طيب هندي واجب بعد قليل، لكن نعلم الحكمة من المتشابه. طبعا أنا ماشيين في الموضوع ده شوية، لأن أنا عايز أدربك شوية على بعض المتشابهات الكثيرة يعني. لكن ماشيين شوية، الحكمة من هذا المتشابه هو ربنا بيجيب آيات متشابهة زي كده ليه؟ عايز يلخفني؟ عايز يشغلك، شغلك أولا جريا على قواعد اللغة العربية. أنتوا عارفين القرآن الكريم هو إيه؟ اللغة العربية هي الوعاء الذي نزل فيه القرآن. سليم، الوعاء اللي نزل فيه القرآن الكريم. تبقى جريا على قواعد اللغة العربية، فقواعد اللغة العربية بتعمل ايه؟ الراجل العربي لما تقول له، لما تستفهم منه عن شيء وتيجي بعد شوية تستفهم منه عن شيء آخر، لا يعيده لك بنفس اللفظ. إنما يعمل ايه؟ يغير مسلم تاني. ايه السبب؟ حتى احنا بنعمل كده أحيانا يا أخي. إيه عشان يثير انتباهك، يثير انتباهك. فجاءت المتشابهات في القرآن الكريم على هذا النحو جريا على قواعد اللغة العربية التي فيها التقديم والتأخير والزيادة، وفيها هنا الإيجاز وهنا الايه؟ الإطناب الكثير. ولذلك أنا أزعم بالدليل إن ما فيش آية في القرآن الكريم مكررة، ولا في قصة في القرآن الكريم مكررة. وهات لي أي قصة، مع إن القصص كثير جدا في القرآن في سور كثيرة، لكن كل قصة من القصص أراد الله عز وجل لك أن يلفت نظرك إلى ملمح معين، يقول لك ركز على دي عشان أنا عايز دي. فكل قصة سيدنا موسى عليه السلام، يعني شو بقى القرآن، هتلاقي تلت القرآن في قصة سيدنا موسى، تلت القرآن حقيقة. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوشك القرآن أن ينزل على موسى بن عمران، يعني حرم القرآن من كثر كلام الله عز وجل عن سيدنا موسى، أوشك القرآن أن ينزل على موسى بن عمران. فقصة موسى بالقرآن كثيرة جدا متكررة، لكن ما فيش آية منها ولا قصة منها تشبه الأخرى، لأن كله مختلف، كله جاي يقول لك حاجة معينة، كله جاي يلفت نظرك إلى صورة متشابهة معينة. وعشان كده بقى هناخد التشابه الثاني مش في اللفظ بس، لأن عندنا تشابه في القصة، وهناخد لذلك مثال فيما بعد. يعني نشوف قصة الصحراء الذين سجدوا مع فرعون، دي وردت كم مرة بالقرآن؟ 5، 6، 7، 8 مرات، وكل مرة ربنا سبحانه وتعالى عايز ايه؟ يجرك كده لحته ثانيه مختلفه تماما عن القصه دي الاخرى، وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى. طب جريا على قواعد اللغه العربيه، 2 مراعاه حال المخاطبين. اصل مش كلنا واحد، مش كل الناس واحد. سليم، هنا الفهم مختلف عن هنا، والطبيعه مختلفه عن ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيراعي أحوال المخاطبين بهذا القرآن الكريم، بيجيب لهم ألفاظ قليلة ويجيب لهم ألفاظ كثيرة، ويوجز في لفظ ويعمل إيه؟ ويكسر القصة في لفظ آخر. فبدأ كله جريا ومراعاة لحال هؤلاء المخاطبين. 2 مراعاة لطبيعة هذا الدين. ليه؟ الدين ده مش اسطمبة، ده الدين ده إبداع، ولابد أن تبدع فيه ما يثبت فيه الإيمان في قلبك. ابدع، علشان كده عندنا في الدين حاجة اسمها ثوابت وحاجة اسمها ايه؟ متغيرات، زي المحكمات وزي محكم يعني خلاص ما ينفعش، ما ينفعش أنا وأنت نختلف وكل الله واحد. ليه؟ لأن لو اختلفنا واحد بره واحد جوه ملاش حل إلا كده، صح؟ في العقيدة ينفع نختلف؟ لأن الاختلاف في العقيدة مفسد، يضيع الناس. ربنا قال لك أنا قفلت لك الباب ده ما تفتحوش، لكن أمور أخرى يقول لك تعالى بقى اتكلم بقى وتعبد بعقلك وتدبر من الليل للصبح. طب إذا مراعاة لطبيعة الدين، ابتناء الله للمخاطبين بالمعرفة حتى يقع منهم الأجر من الله سبحانه وتعالى. هو أنا النهاردة لما أقعد أمشي، إحنا عمالين شوف الدرس ده كله ده ما خدش وقت قبل الايتين دول، صح؟ وكل واحد فينا عمال يقول كلام، وكل واحد فينا عمال يفكر ويعصر دماغه. طب الابتلاء ده في المعرفه عشان اعمل ايه؟ اخد الاجر. ما انا عمال اعد حسنات، كل ما توقفتني ايه مثل هذه الايات وحتى افكر هي ليه جت كده وليه جت كده وليه ما جتش كده وليه ما جتش كده، كل الكلام ده حتى لو ما وصلتش انا برضو خدت اجر، حتى لو ما وصلت. وباذا من الحكم في الآيات المتشابهات عشان ربنا عاوز يكسر أجرك، يقول لك أنا عايز أديك أجر كتير، مش عايزك بس تقرأ وتبقى زي الجرنان، وإنما أريدك أنك تعمل إيه؟ أنك تقرأ وتتدبر وتلفت نظرك مرة واثنين وثلاثة. يقينا هذه الآيات مش هتأتي بالتدبر كده، أنك مرة واحدة من مرة واحدة كده تشوف وتفهم المعنى، وإنما تعمل إيه؟ شوف الشيخ معانا يقول لك طب كمل الآية عشان عاوز يكمل آية يشوفها علاقتها، وفي واحد يقول لك لا نقولها من الاول، وفي واحد يقول لك طب نشوف الملاحظ، وفي واحد يحط الايره، وهكذا. كل هذا في ميزان حسناتك، عملت تاخذ عده حسنات. وسيدنا معاذ بن جبل يقول العلم عباده السر، دي اسرار بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وخذ بالك قد لا تاخذ على صلاه صليتها مثل على ايه تدبرتها، لان الصلاه في الناس ايه؟ ظاهرة. أنا وأنت صلينا قدام بعضينا، مش ممكن نراقي بعضينا؟ ممكن، لا ممكن، وارد جدا. لكن لو أنا قعدت في ركن كده على جنب والآية دي شغالة معايا وعمال أعصر دماغي عشان أجيبها، إيه اللي يحصل؟ هو حد علم القصة دي؟ ده جوه دماغي. فهمت المعنى ده؟ طب إذن على هذا الإيه؟ على هذا الكلام. خلاص؟ اديك ايه بقى واجب تتدبر فيها. الايه دي متشابهه معايا زي الكلام ده بالظبط في سوره البقره. قال الله سبحانه وتعالى
ما حدش حلال بقى
إن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وبعدين ايش فرض وادخلوا استنى بس الباب السجدا وقولوا حطة صح كده. طيب في سورة آل عمران نفس الآية بالظبط وإن قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. هل للتقديم وللتأخير سر في هذه الآية ولا لا؟
ليه؟ اشمعنى بيقول لك شوف حاضر اشمعنى والله انا ثقافة عربي بس
فشوف الآية دي تعزك بقى هي واجب تقعد كده مع نفسك تتدبرها من هنا اليوم
الاثنين.
بالمناسبة برضو عشان كل مرة بنسى أبو عبد الرحمن كان بيقترح إن احنا نغير ميعاد الدرس بدل يوم الاثنين يكون يوم الأحد.
الاثنين حلوة
سليم فعايزين ناخد الآراء. لا هي خليها يوم الأربعاء بس
الاثنين يا شيخ
يوم الاثنين ويوم الأحد
اثنين
حتى بالعالي يوم الحد 40 قلة قليلة يا شباب نزولا على رأي الجماعة.
وما تكون في شأن وما تكون من القرآن إلا كنا عليكم شهودا تستفردون فيه وما يعجب عن ربك إلا بيت الآية. يعني معنى اختلاف العلماء كده وتدبر العلماء كده الدنيا في السماء مقلوبة الله يباهي الملائكة بعباد وعلماء
يتايفين أعمالك. أحسنت صح كلام مظبوط لأن أنت وأنت قاعد تتدبر دي فعلا زي ما بقول كده اللفظ الصحيح الدنيا مقلوبة فوق علشان خاطر الحتة دي صح عشان أنت مشغل دماغك أن الله يباهي بك الملائكة وهي دي الغاية يا جماعة والله احنا مش قادرين
نستلذ
والله ما قادرين نستلذ بالقرآن بسبب ان احنا بنقرأ القرآن جرايد والله ما قادرين نستلذ بالقرآن الكريم بسبب ان احنا اغلقنا باب التدبر. احنا عايزين الدماغ تشتغل سليم. كان مشايخنا بالازهر الشريف كانوا يعلموننا يقولون اياكم ان تعلموا الناس ان يكونوا صورة منكم. اوعى تعلم اللي تحتاج ده ان يكون صورة منك انما علم الناس ليبدع خلي دماغهم تشتغل لا تقل لهم المعلومة كاملة وانما عليك انك تعمل تستثمر المعلومة بالناس شغل دماغهم وهم العلماء كانوا بيعملوا كده قديما سليم يعمل كده لانك انت عملت تجتهد وتبحث وتطالع وتناقش النهارده يعني من ضمن المنن يعني الشيء الذي افرحني كثيرا اليوم في جروب احنا الحفظة اللي بيحفظوا التلاميذ عاملين جروب لهم مع بعضهم البعض جاء الشيخ احمد بآية وقعدوا يتكلموا فيها تدبيع ربنا فتبارك الله احسن الخالقين هل هناك خالقين مع الله وقعدوا يتدبروا في هذه الآية شوية وده يقول كلام من هنا وده يقول كلام من هنا وده يشغل دماغه وده يجيب من هنا يعني حقيقة يعني احسست انني تركت فيه البصمة. ابدعوا وشوف عيات زاديه واشتغل هو ده الصح هو ده الصح حقيقه وهذا ما اريده منك انك تشغل دماغك ازاي تفيد انك تستفيد من القران وتفيد الامه بهذا القران الكريم سليم. هذا شيء جميل جدا جدا وارجو من الجميع ان يتفاعل مع هذا هذه الايتين معك امك واحده في سوره الاعراف والثانيه في سوره البقره طلع الايتين واشتغل فيهم إلى يوم الاثنين القادم نلقاكم إن شاء الله تعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر لنا أمورنا وأن يفرج اللهم كروبنا اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عنك يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا يا كريم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا على حسن